بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 22، باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة.
طيب، قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته، لأن الأصل وهي الصلوات الخمس مشروعة ولو بلا خوف، ولو بلا خوف، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته. والخوف ضد الأمن، والمراد بصلاة الخوف كيف تؤدى الصلاة حال الخوف، يعني كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لا أنها صلاة مستقلة وصلاة جديدة تشرع بسبب الخوف، بل هي يعني صلاة الخوف من الصلوات الخمس المفروضة، ولكن كيف تؤدى هذه الصلوات الخمس المفروضة حينما يكون هناك خوف. واعلم أن صلاة الخوف شرعت في القرآن والسنة، قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وأما السنة فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، وقد روي في صفة صلاة الخوف عن النبي عليه الصلاة والسلام ألوان، صفات متعددة. قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة، وأما حديث سهل فأنا أختاره كما سيأتي. وصلاة الخوف، صلاة الخوف من الأعذار التي تتغير بها الصلاة، من الأعذار التي تتغير بها الصلاة، والأعذار هي ثلاثة: المرض والسفر والخوف. هذه ثلاثة أعذار تغير الصلاة. فالمرض يغير هيئة الصلاة كيفية، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والسفر يغير هيئة الصلاة كمية، فرض المسافر أن يصلي ركعتين. والخوف يغيرها كمية وكيفية، فيغيرها من جهة الكمية إن وقع في سفر، إذا وقع الخوف في سفر غيرها كيفية وكمية، وإن وقع الخوف في الحضر غيرها من جهة الكيفية لا من جهة الكمية. إذن الأعذار التي تختلف بها الصلاة كمية وكيفية ثلاثة: المرض والسفر والخوف. فالمرض يغير هيئة الصلاة كيفية، والسفر يغيرها من جهة الكمية، والخوف يغيرها كيفية، وقد يغيرها كمية إذا وقع في السفر. ومشروعية صلاة الخوف فيه فوائد، يعني شرع الله عز وجل صلاة الخوف بفوائد عديدة، منها أولا أن شرعيتها رحمة من الله عز وجل بعباده وتخفيف عليهم، حيث لم يشق عليهم أن يأتوا بالصلاة على وجهها كما شرعت، بل خفف عنهم أن يدعوا شيئا من شروطها وأن يدعوا شيئا من أركانها. ثانيا تحصيل مصلحة الصلاة في وقتها، إذ بالإمكان أن يصلي كل واحد أو أن يؤخر الصلاة ويصلها على الهيئة المشروعة، ولكن لتحصيل مصلحة الصلاة في وقتها شرعت صلاة الخوف. وأيضا فائدة ثالثة أخذ الحذر، أخذ الحذر والحيطة من العدو، ولهذا قال الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومن فوائدها أيضا بيان عظم الجهاد في سبيل الله وبيان أهميته، وأنه سومح من أجله، سومح من أجله بالإخلال ببعض أركان الصلاة وبعض شروطها كالكر والفر والاستدبار والاستقبال وترك الركوع أو القعود أو القيام أو ما أشبه ذلك. واعلم أن أهل العلم رحمهم الله اتفقوا في صلاة الخوف على أمرين: أولا أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين، كل طائفة بإمام، هذه تصلي بإمام وهذه تصلي بإمام. المسألة الثانية أنه إذا اشتد الخوف وتعذر أداؤها جماعة فإنهم يصلون فرادى في خنادقهم وفي أماكنهم. إذن اتفق العلماء رحمهم الله على هاتين المسألتين، ما هما؟ أنه يجوز أن تصلى بأكثر من إمام، بمعنى لو أن لو كان الجيش كثيرا فكل طائفة تصلي بإمام. ثانيا أيضا إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوها جماعة وفرادى. وأما صلاتها جماعة بإمام واحد فتجوز بكل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها، يعني صلاة الخوف، 16 نوعا. لكن المشهور من ذلك 6 صفات أو 7 صفات. وقد اختار الإمام أحمد رحمه الله حديث سهل بن أبي حثمة الآتي، وسنذكر إن شاء الله تعالى وجه ذلك. وهنا مسائل تتعلق بصلاة الخوف: أولا اعلم أنه لا تأثير للخوف في أعداد الركعات، لا تأثير للخوف في أعداد الركعات، وإنما تأثيره في تغيير هيئة الصلاة، بمعنى أن الخوف لو وقع في الحضر فإنها تصلى تماما. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله ذهب إلى أن الخوف يؤثر في كمية الصلاة كما أنه يؤثر في كيفيتها بناء على ما ورد في بعض الأحاديث. ثانيا، المسألة الثانية، يشترط لصحة صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، كقتال الكفار وقتال المدافعة وقتال البغاة والمحاربين، وكذلك من تركوا صلاة العيد والأذان. ولهذا قال أهل العلم يقاتل أهل بلد تركوهما، فلا بد أن يكون القتال مباحا. قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ولأن صلاة الخوف إنما شرعت في قتال مباح، وعلى هذا فإذا حصل قتال بين طائفتين لحمية أو عصبية أو جاهلية فإن صلاة الخوف لا تشرع، وذلك لأن القتال المحرم لا يناسبه التخفيف، القتال المحرم لا يناسبه التخفيف. إذن لا بد في صلاة الخوف من أن يكون القتال مباحا لأنها شرعت هكذا. المسألة الثالثة، لو قدر أن القتال كان محرما وهناك جماعة أكرهوا عليه، لو قدر أن القتال كان محرما من إحدى الطائفتين وجماعة من هؤلاء أكرهوا على القتال، فإنهم معذورون، لكن يجب عليهم في هذه الحال أن يكفوا بقدر ما يستطيعون، يعني يكفوا عن القتال بقدر ما يستطيعون. فلا يجوز لهم مثلا أن يصوبوا أسلحتهم نحو إخوانهم أو نحو الجيش الذي يقاتلونه وهم يعلمون أنهم إنما يقاتلونه ظلما وعدوانا. إذن القتال، صلاة الخوف إنما تشرع فيما إذا كان القتال مباحا، وأما إذا كان القتال محرما فلا تجوز. لكن لو قدر أن طائفة من الناس أكرهت على هذا ولم يستطيعوا أن يمنعوا أنفسهم فإنهم يشاركون، ولكن يدفعون ويدرؤون حسب استطاعتهم. المسألة الرابعة، من أمن في صلاة الخوف أو خاف في صلاة الأمن، من أمن في صلاة الخوف أو بالعكس، فما الحكم؟ نقول من أمن في صلاة الخوف فإنه ينتقل ويبني على صلاته، من أمن في صلاة الخوف انتقل وبنى على صلاته، يعني صلاها صلاة أمن، أو صلى ابتدأ الصلاة صلاة أمن ثم خاف انتقل أيضا إلى صلاة خوف. إذا من تغيرت حاله بأن ابتدأ الصلاة آمنا ثم خاف انتقل وبنى، ومن ابتدأ الصلاة خوف ثم أمن انتقل وبنى، والصلاة في السورتين صحيحة. طيب، هناك مسائل أخرى في تتعلق بصلاة الخوف، لكن نذكر لعل بعضها أن يأتينا. يقول رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. صلى بنا صلاة الخوف، يعني الصلاة التي تصلى حال الخوف، لا أنها صلاة مستقلة. صفتها قسمهم إلى قسمين: صلى بطائفة ركعة، لما قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم، يعني قضوا قبل سلام الإمام فأتموا صلاتهم ثم صرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت قائما. ثم جاءت الطائفة الثانية التي لم تصلي فدخلت معهم في الركعة الثانية، صلى بهم الركعة الثانية، لما قام من السجدة الثانية وجلس التشهد قاموا لقضاء الركعة التي فاتتهم، فصلوا ركعة ثم جلسوا للتشهد وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار ينتظرهم في ماذا؟ في التشهد. واضح الصفة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، ويجب على المرء أن يحافظ على الصلاة في وقتها على أي حال كان. ومن ثم قال أهل العلم: إن الوقت من أهم شروط الصلاة بل هو أهمها، فيجب على المرء أن يصلي في الوقت على أي حال كان، حتى لو قدر أنه على غير طهارة أو على غير استقبال أو نجاسة أو ما أشبه ذلك، يجب أن يصلي في الوقت، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدعوى أنه ليس عنده ماء أو أن ثيابه نجسة أو أنه لا يعرف جهة القبلة، بل يصلي على حسب حاله. وفي هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد جواز العمل الكثير في الصلاة للضرورة، ووجهه أن الطائفة الأولى تذهب وهي على صلاتها، ولهذا قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب اتخاذ الحذر، وجوب أخذ الحذر والحيطة من العدو بكل وسيلة. الطائفة الأولى التي صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة ثم ذهبوا، لماذا؟ لأجل الحراسة. ولهذا تأمل في الآية الكريمة لما في الأولى قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إنما قال حذرهم لأنه قد يكون العدو قد علم أنهم يصلون فحينئذ ربما باغتهم، فقال الله عز وجل ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الجماعة تدرك بركعة، تدرك بركعة بقوله فصلى بهم ركعة، وهو كذلك فصلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، بل إن جميع الإدراكات على القول الراجح لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، سواء كان ذلك الجماعة أو الجمعة أو الوقت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن جميع الإدراكات، وقلنا الإدراكات يدخل في ذلك الجمعة والجماعة والوقت، لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة يعني بسجدتيها، يلزم من إدراك الركوع إدراك السجود وما بعده. لماذا نقول ركعة كاملة ولا نقول بإدراك الركوع فقط؟ نقول لأنه قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود، قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود. مثل لو دخل مع الإمام وأدرك الركوع ثم فارق الإمام لعذر، فارقه لعذر، فهنا في الواقع لا يعتبر أو لا يكون مدركا للركعة، لا يكون مدركا للركعة. مثاله مأموم دخل مع الإمام ثم ركع، وركع الإمام بعد أن رفع الإمام أحس في أن معدته قد هاجت أو أحس بدوران في رأسه فنوى الانفراد، فهذا لا يعد مدركا للركعة. ولهذا تأمل في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة، وفي بعض الروايات من أدرك سجدة، قال الراوي والسجدة الركعة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز انفراد المأموم عن الإمام للعذر، جواز انفراد المأموم عن الإمام للعذر، ووجهه أن الطائفة الأولى لما صلت انفردت، وهو كذلك فيجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام للعذر. والعذر قد يكون بسبب تطويل الإمام تطويلا خارجا عن السنة، أو بإخلاله، أو بإخلاله بأن يخل بالصلاة بحيث لا يطمئن. فمثلا لو أن الإمام أطال في الصلاة إطالة خارج عن السنة فللمأموم أن ينفرد كما في قصة معاذ، ولو أيضا صلى صلاة يخل فيها بالطمأنينة بحيث لا يتمكن المأموم من فعل الواجب، فيجوز له ماذا؟ أن ينفرد، يعني الواجب على الإمام أن يصلي صلاة مطمئنة. قال أهل العلم رحمهم الله يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم إذا منعته من فعل ما يجب. ومثل ذلك أيضا مثل من الأعذار في الانفراد لو هاجت معدته أو أحس بدوران في رأسه فيجوز له أن ينفرد. المهم أنه يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام إذا كان العذر، سواء كان العذر شرعيا كإطالة الإمام أو إخلاله، أو كان العذر حسيا كمرض ونحو ذلك، واضح؟ لكن اشترط بعض أهل العلم رحمهم الله، اشترطوا لجواز الانفراد، اشترطوا لذلك أن يستفيد المأموم من انفراده، أن يستفيد المأموم من انفراده. أما إذا لم يستفد فلا، والاستفادة أن يتمكن من فراغه من صلاته قبل إمامه. أما إذا لم كانت صلاته مع صلاة إمام متقاربة ففي هذا الحال لا يستفيد شيئا. فمثلا هذا إنسان في أثناء الصلاة أحس بدوران في رأسه أو هاجت معدته ونوى الانفراد وصار يصلي قريبا من صلاة الإمام، هل استفاد؟ لم يستفد، يعني صار يصلي الإمام يركع ثم يركع قبل الإمام، إذا رفع من الركوع رفع الإمام أو قريبا منه. إذا رفع من السجود رفع الإمام أو قريبا منه، فهذا في الحقيقة لم يستفد من انفراده، لم يستفد من انفراده. إذن متى قلنا بجواز الانفراد فإنه لا بد أن يكون المأموم يستفيد من هذا الانفراد بحيث يتمكن من الفراغ من صلاته قبل الإمام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا، يستفاد منه جواز انتظار الإمام للمأموم في صلب الصلاة للمصلحة، يعني أنه يجوز للإمام أن ينتظر المأموم في أثناء الصلاة. وتؤخذ من كون النبي عليه الصلاة والسلام لما صلت الطائفة الأولى ثبت قائما، فذهبت الطائفة الأولى وأتت الطائفة الثانية ودخلت معه، ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام انتظر، يعني لو صلى صلاة معتادة لكان يركع ويدعه، ولكنه انتظر للمصلحة. فعلى هذا نقول يجوز للإمام أن ينتظر المأموم، يجوز للإمام أن ينتظر المأموم في صلب الصلاة إذا للمصلحة. ومن ثم قال الفقهاء رحمه الله يستحب للإمام انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، يستحب للإمام انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. ويتأكد هذا في الركعة الأخيرة، يتأكد في الركعة الأخيرة، لأنها إذا فاتت المأموم لم يدرك الصلاة. فمثلا الإمام في الركوع أحس بداخل نقول لا بأس أن ينتظر بشرط أن لا يشق على المأموم الذين معه، لأن الذين معه أسبق وحقهم أسبق. أما إذا لم يكن ثمة مشقة فينبغي له أن ينتظر. أقول يتأكد هذا في الركعة الأخيرة، لأن الركعة الأولى والثانية والثالثة حتى لو فاتت يدرك ما بعدها، أما الركعة الأخيرة فإنه يتأكد لأن بفوتها تفوت الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا يستفاد منه ولننظر فيها أن الرجوع إلى مكان الصلاة لإتمامها أمر مطلوب، لأن في بعض رواية الحديث فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة، لأن الطائفة الثانية رجعت إلى نفس المكان وقضت الصلاة، فمفهوم لا؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة الثانية لما صلى بهم ركعة وسلم وقضوا ركعة وذهبوا، جاءت الطائفة الأولى إلى مكان الصلاة وقضت الركعة، فيؤخذ منه أن الرجوع إلى مكان الصلاة أمر مطلوب. ويستدل لذلك أيضا بقصة ذي اليدين، بحديث ذي اليدين حينما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشي، فقام إلى خشبة في مقدم المسجد، فلما ذكروه عليه الصلاة والسلام قام فصلى ما ترك. ومن هذا أخذ أهل العلم رحمه الله أنه ينبغي للمرء إذا أخل بعبادة أن يكون إتمامه لها في مكانها، لأن القضاء يحكي الأداء. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عمن صلى هذا مبهم، وإبهام الصحابي لا يضر، وجهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا المبهم هو صالح بن خوات بن جبير، خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري. يقول عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف. قوله ذات الرقاع أي صاحبة الرقاع، ونسبت الصلاة إليها لوقوعها فيها. والرقاع جمع رقعة، الرقاع جمع رقعة من الجلد ونحوه. وسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم رقت أقدامهم من الحفا، لأنهم كانوا حفاة، فجعلوا يلفون على أقدامهم الخرق كالترقيع لها. وكانت هذه الغزوة في السنة السابعة بعد غزوة خيبر على القول الراجح. وقوله رضي الله عنه صلاة الخوف، صلاة الخوف هذا مفعول به وليس مصدرا، لأن الفعل وقع عليه، يعني صلى صلاة الخوف. أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، أن طائفة صفت معه، الطائفة هي الجماعة من الناس، وأقلها ثلاثة، أقل الطائفة ثلاثة، وربما أطلقت الطائفة على الواحد والاثنين كما قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ابن عباس المراد بالطائفة الواحد فما فوق، الواحد فما فوق. وقوله صفت معه وطائفة، وطائفة يجوز فيها وجهان الرفع والنصب، فيجوز الرفع والنصب، فيجوز وطائفة ويجوز وطائفة، وطائفة. قال ابن مالك رحمه الله وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، فمثلا تقول إن زيدا قائم وخالدا، ويجوز وخالد. يقول وطائفة وجاه العدو، طائفة وجاه بكسر الواو أي قبل وجه العدو، والعدو، والعدو قوله العدو، العدو ضد الولي والصديق. ومن هو العدو؟ عرفه الفقهاء رحمه الله قالوا العدو من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو، من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه، هذا هو حد العدو عند الفقهاء. وقوله العدو المراد بالعدو هنا الكافر، فقالوا وجاه العدو يعني المراد بالعدو هنا الكافر، والكافر عدو. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يقول فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، صلى ركعة ثم قام عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية فثبت قائما، يعني أي بقي مستمرا في القيام، وأتموا لأنفسهم ركعة، يعني يصلون والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قائما. ثم انصرفوا، يعني بعد أن فرغوا من صلاتهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. واضح؟ عشان الصفة قسمهم إلى قسمين، صلى بطائفة ركعة، لما قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم، يعني قضوا قبل سلام الإمام فأتموا صلاتهم ثم صرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت قائما. ثم جاءت الطائفة الثانية التي لم تصلي فدخلت معهم في الركعة الثانية، صلى بهم الركعة الثانية، لما قام من السجدة الثانية وجلس التشهد قاموا لقضاء الركعة التي فاتتهم، فصلوا ركعة ثم جلسوا للتشهد وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار ينتظرهم في ماذا؟ في التشهد. واضحة الصفة؟ طيب هذه الصفة، هذه الصفة في الواقع خالفت صلاة الأمن في عدة أمور. أولا من المخالفات انفراد الطائفة الأولى، انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، فالطائفة الأولى صلت مع الإمام ركعة ثم انفردت، وهذه تخالف صلاة الأمن، لأن صلاة الأمن لا تنفرد تبقى معه. الأمر الثاني مما خالفت فيه أن الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، قبل سلام الإمام، والمعهود أن المسبوق يقضي ما فاته بعد السلام. الأمر الثالث مما خالفت فيه صلاة الأمن تطويل القيام في الركعة الثانية عن القيام في الركعة الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام إلى الركعة الثانية ثبت قائما، قيامه في الثانية أطول من قيامه في الركعة الأولى. طيب هذه. وهناك أيضا وجه آخر وهو تطويل التشهد، لكن هذا قد يقال فيه نظر. إذن المعتمد أنها خالفت صلاة الأمن في الأمور الثلاثة، ما هي؟ انفراد الطائفة، انفراد الطائفة الأولى عن الإمام، والثانية أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل السلام الإمام، ثالثا أن الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، أطول. لكن هذا في الواقع له نظير، هذا وإن كان مخالفا صلاة الأمن في المعتاد لكن له نظير. أما الأول وهو انفراد المأموم عن الإمام قبل سلامه فله نظير في صلاة الأمن كما سبق لنا، وذلك في كل عذر يطرأ على المأموم، إذا طرأ على المأموم عذر يوجب الانفراد فله ذلك. فمن الأعذار تطويل الإمام تطويلا خارجا عن السنة، أو أن يخفف تخفيفا يمنع المأموم من فعل الواجب، أو أن يحصل للمأموم عذر من دوران في رأسه أو هيجان في معدته أو ما أشبه ذلك. إذن لم تنفرد في الواقع صلاة الخوف، لها يعني هذه المسألة لها نظير في صلاة ماذا؟ في صلاة الأمن. طيب أما الأمر الثاني وهو قضاء الطائفة الثانية لما فاتها قبل سلام الإمام، هذا في الحقيقة ليس له نظير في صلاة الأمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني بعد سلام الإمام. المسألة الثالثة تطويل الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، المشروع أن تكون الأولى أطول من الثانية، لكن هنا في صلاة الخوف صارت الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، فيقال هذا أيضا له نظير في صلاة الأمن. صلاة الأمن فالإمام يشرع له أن يقرأ في العيد وفي الجمعة سبح والغاشية، وفي الجمعة أيضا يقرأ الجمعة والمنافقون، والغاشية أطول من سبح، والمنافقون أطول من الجمعة. إذن نقول في الواقع صلاة الخوف أو هذه الصفة من صلاة الخوف لم تنفرد بهذا بل له نظير. ومن ثم قال أهل العلم رحمهم الله يسن تطويل الركعة الأولى عن الثانية، يعني يسن أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية إلا يسيرا كسبح والغاشية أو في الوجه الثاني من صلاة الخوف. الوجه الثاني هو هذه الصفة، المشروع أن تكون الركعة الثانية دون الأولى، أو أن يكون القيام في الركعة الثانية دون القيام في الركعة الأولى، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك، قالوا إلا إذا كان التطويل أو إذا كان الطول يسيرا كسبح والغاشية، الفرق يسير، أو في الوجه الثاني من صلاة الخوف. من صلاة الخوف. طيب هذه الصفة في حديث صالح بن خوات مشروطة بما إذا لم يكن العدو جهة القبلة بل كان عن جهة اليمين أو عن جهة اليسار أو الخلف. يستفاد من هذا الحديث، حديث صالح بن خوات، يستفاد منه فوائد، منها أولا مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية هذه الصفة من صلاة الخوف، وهذه الصفة مشروطة بما إذا لم يكن العدو في جهة القبلة بل كان العدو إما عن يمين أو يسار أو خلف، وأما إذا كان في جهة القبلة فسيأتي في الحديث الثالث حديث جابر صفة ذلك. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، والاستدلال على وجوبها من هذا الحديث من وجهين. أولا أن صلاة الجماعة إذا لم تسقط في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى، وثانيا أن صلاة الخوف فيها تغيير لهيئة الصلاة، وهذا التغيير كله لأجل المال، لأجل المحافظة على الجماعة. وفيه أيضا في هذا الحديث استفاد منه وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كان، فيجب على المرء أن يحافظ على أداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها بعذر مهما كان، لا يجوز أن يؤخرها لأي عذر مهما كان، فيصلي سواء كان على طهارة أم لا، وسواء كان عليه نجاسة أم لا، وسواء تمكن من استقبال أم لا، وسواء تمكن من القيام أو لا، فالوقت مهيمن على جميع شروط الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، تدرك بإدراك ركعة، ووجه أن الطائفة الأولى أدركت ركعة وقضت وبنت، والطائفة الثانية أيضا أدركت ركعة وبنت، فدل هذا على أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفيه أيضا فيه دليل على حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قسم أصحابه عليه الصلاة والسلام إلى قسمين على الوجه المذكور، وهذا من حسن تدبيره وحسن رعايته عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على مراعاة الدين الإسلامي للعدل، وأنه دين العدل. وجه ذلك أن الطائفة الأولى اختصت بخصيصة، والطائفة الثانية اختصت بخصيصة. فالطائفة الأولى اختصت أن شاركت الإمام في تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية اختصت أنها شاركت الإمام في التسليم. فالأولى شاركت الإمام بتحريم الصلاة، والثانية بتحليل الصلاة، وهذا دليل على مراعاة الإسلام للعدالة أو للعدل. والإسلام دين العدل، دين العدل، إن الله يأمر بالعدل. وأما ما يدندن به من يدندن من أن الإسلام دين المساواة فهذا خطأ، لو تأملت ما في القرآن لوجدت أكثره نفي المساواة، لأن المساواة مماثلة بين الشيئين مع التفاوت، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. المساواة أن تساوي مثلا بين الصغير والكبير مع الفارق، أو أن تساوي بين العالم والجاهل مع الفارق، أو أن تساوي بين الذكر والأنثى مع الفارق، لكن نقول الإسلام دين العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على جواز انفراد المأموم للعذر، جواز انفراد المأموم عن إمامه للعذر، ولكن هذا مقيد أو مشروط بما إذا كان يستفيد من انفراده، بأن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاة الإمام. أما لو كانت صلاته كصلاة الإمام أو أطول من صلاة الإمام فلا يجوز، وهذا معلوم إن شاء الله. يعني مثلا لو أن المأموم حصل له هيجان في معدته أو دوران في رأسه فأراد أن ينفرد، ولما انفرد صلاته مقاربة لصلاة الإمام، الإمام يركع ويركع ثم يركع الإمام، أو يركع الإمام ثم يركع هو، فنقول هنا لا يجوز الانفراد لأنه لم يستفد من انفراده شيئا. أما لو استفاد بحيث تمكن من قضاء الصلاة قبل فراغ الإمام بركعة أو ركعتين فهنا لا بأس به. طيب، فإذا زال العذر فله أن يرجع مع إمامه، بمعنى أنه لو قدر أنه فارق الإمام لعذر ثم زال هذا العذر، فهل يستمر في صلاته أو له أن يرجع مؤتما؟ نقول هو بالخيار، فإن شاء مضى في انفراده واستمر، وإن شاء رجع مؤتما بالإمام، مؤتما بالإمام. واضح؟ يعني مثلا هذا مأموم انفرد عن الإمام، أحس بدوران في رأسه أو هيجان في معدته فانفرد، لما انفرد وصلى مثل ركعة زال هذا العارض، فهل يستمر في صلاته منفردا أو له أن يرجع مؤتما؟ نقول هو بالخيار، فإن شاء استمر وإن شاء رجع. وإذا رجع مع الإمام وقد سبق الإمام بركعة، فإذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس، لأنها خامسة بالنسبة له، خامسة بالنسبة له. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الأولى، صلى معه الركعة الأولى، لما قام الإمام إلى الثانية حصل له عذر فانفرد فصلى ركعتين، صلى ركعة يعني صاره في الثالثة والإمام في الثانية، وهو في الركعة الثالثة زال عذره، نقول إن شئت أتم صلاتك صل هذه الركعة وأتي برابعة وسلم، وإن شئت فارجع مع الإمام. رجع مع الإمام، الآن قد سبق الإمام بركعة، إذا قام الإمام إلى الخامسة يجلس وينتظر الإمام ويسلم ويسلم معه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الركعة الثانية في صلاة الخوف تكون أطول من الركعة الأولى لقوله ثم ثبت قائما. وفيه أيضا دليل على جواز الانتظار من الإمام للمأموم في الصلاة، يعني أنه يجوز للإمام أن ينتظر المأموم في صلاته إذا دعت المصلحة. وقد تقدم لنا كلام في الدرس السابق، وأن الفقهاء رحمهم الله فرعوا على ذلك أنه يستحب للإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأموم، وأن ذلك أيضا يتأكد في الركعة الأخيرة لأن بها فوات الإدراك. وفي هذا الحديث أيضا فيه دليل على وجوب اتخاذ الحزم والحذر من الأعداء، ووجه ذلك أن كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على هذه الصفة هذا من إيش؟ من اتخاذ الحزم. وفي هذا الحديث أيضا في قوله ذات الرقاع فيه بيان ما كابده الصحابة رضي الله عنهم وعانوا منه في سبيل نصرة هذا الدين وإعلاء كلمته والجهاد في سبيله ونشر دينه. فالصحابة رضي الله عنهم نشروا دين الله عز وجل وكابدوا لأجل ذلك وبذلوا أنفسهم ورقابهم كل ذلك لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في الميمية أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم.
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.
طيب يقول رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، شهدت بمعنى حضرت، فشهدت أي حضرت، وكان ذلك في غزوة عسفان في السنة السادسة من الهجرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بالعمرة في عمرة الحديبية، فوجدوا خالد بن الوليد على خيل للمشركين بعسفان ومعه 100 فارس، ففاتهم أن يهاجموا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في صلاة الظهر، فتهيأوا واستعدوا للهجوم عليهم في صلاة العصر إذا شرعوا فيها، فأنزل الله عز وجل صلاة الخوف، وأنزل الله عز وجل صلاة الخوف، وهذه الصفة التي في حديث جابر هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للخوف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة العصر بدل الطريق، بدل الطريق فاتجه إلى الحديبية، ثم وقع الصلح المشهور بصلح الحديبية. يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. هذه الصفة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا معه. كبر يعني للإحرام، وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا، يعني الصف الأول والصف الثاني، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. انحدر أي نزل، نزل والصف الذي يليه، يعني سجد والصف الذي يليه. وأما الصف المؤخر فقام في نحر العدو. يقول هذا، قال: وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني أمام العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، قاموا سجدوا لأنهم لم يسجدوا سجدتين. طيب، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، صار فيه استبدال. الصف الأول رجع فصار الثاني، والصف الثاني رجع فصار الأول. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كالركعة الأولى الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. صفة واضحة. قسمهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى صفين، إلى قسمين، الصف الأول والصف الثاني. كبر الإحرام، كبروا معه جميعا، ركع وركعوا جميعا، رفع ورفعوا جميعا. لما أراد السجود سجد وسجد الصف الأول فقط، سجد الصف الأول معه، والصف الثاني قائم وجاه العدو ينظر إلى العدو. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية سجد سجدتين هو والصف الأول، قام إلى الركعة الثانية، الصف الثاني لم يسجد، سجدوا سجدتين. لما سجدوا السجدتين قاموا، فهنا لما قام الصف تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، يعني الصف الثاني صار هو الأول والأول هو الثاني. ركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا من الركوع. لما أراد السجود سجد هو والصف الأول، الصف الأول والصف الثاني واقف. طيب، رفع من السجود وجلس للتشهد، الصف الثاني سجد سجدتين ثم جلسوا للتشهد. واضح؟ يعني في الركعة الأولى الصف الأول فعل جميع الركعة معه، فعل جميع الركعة معه، والصف الثاني تأخر في ماذا؟ في السجود. في الركعة الثانية انقلب الحال، الصف الأول تأخر والصف الثاني تقدم، ففعل الصف الأول الذي كان مؤخرا جميع الركعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لك يعني حرص الشرع على ماذا؟ العدل، على العدل. ولهذا قال: فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، سلمنا جميعا. طيب، هذه الصفة من صلاة الخوف. اشترط العلماء رحمهم الله، اشترطوا لجوازها شرطين. الشرط الأول أن يكون العدو في جهة القبلة، يكون العدو في جهة القبلة. والشرط الثاني ألا يخافوا كمينا، كمينا يأتيهم ويباغتهم من خلفهم. فإن خافوا، فإن خافوا في هذا الحال صلوا صلاة الخوف على الصفة الأولى أو الثانية. إذن هذه الصفة من صلاة الخوف مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ماذا؟ أن يكون العدو في جهة القبلة. فإن كان العدو في غير جهة القبلة فقد تقدم في ذلك صفتان. والشرط الثاني أن لا يخشوا أو يخافوا كمينا، كمينا بحيث يباغتهم العدو من خلفهم. فإن خشوا مثلا أن العدو يأتي من خلفهم وهم لا يشعرون، ففي هذا الحال لا تصلى هذه الصفة، وإنما تصلى على الصفة الثانية. طيب، وقوله قول جابر رضي الله عنه، قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. حرسكم، الحرس جمع حارس، وهم المرتبون يعني الرجال المرتبون لحفظ الأمير وحمايته، هؤلاء هم الحرس. يقول: كما يصنع هؤلاء بأمرائهم، والأمراء جمع أمير، وهو من له إمرة وولاية وسلطة على الناس. طيب استفاد من هذا الحديث فوائد نذكرها لأجل نختم صلاة الخوف. يستفاد من هذا الحديث أيضا كما تقدم مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، ومنها أيضا من فوائده مشروعية هذه الصفة من صلاة الخوف، وهذه الصفة مشروطة بما إذا كان العدو في جهة القبلة، وأيضا ما لم يخشوا كمينا. وفيه أيضا دليل على وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها جماعة وتقدم، وفيه أيضا دليل على استفاد منه جواز تخلف المأموم عن الإمام للعذر، جواز تخلف المأموم عن إمامه للعذر، وذلك لأن الصف الثاني تأخروا أو تخلفوا في ماذا؟ في السجود. الصف الثاني سواء كانت في الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية، يعني في الركعتين من كان في الصف الثاني فسوف يتأخر في السجود، وهذا تخلف. فدل هذا على أنه يجوز للمأموم التخلف عن الإمام للعذر، فإذا حصل عذر فلا بأس، وحينئذ إذا ذكر فإنه يأتي بما تخلف به ما لم يصل إمامه إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل لغت ركعته وقامت الثانية مقامها. وهذا يحصل يعني كثيرا. نضرب مثالين: مأموم يصلي مع الإمام في صلاة الفجر، قرأ الإمام مثلا سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، لما كبر قال الإمام ألف لام ميم تنزيل، قال بطول نأخذ غفوة، فنام أخذ غفوة، لما أفاق وإذا الإمام يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني إن الإمام في الركعة الثانية، حينئذ نقول ركعتك الأولى تلغى واعتبر هذه هي الأولى. طيب لو ذكر والإمام في السجود، يعني كبر وقرأ الفاتحة مع الإمام واستمع إلى شيء من قراءته ثم حصل له غفوة والإمام ركع ورفع، لما انتبه إلى الإمام في السجود نقول يأتي بما تخلف به حتى يصل إلى الإمام، يركع ويرفع ويدرك الإمام في ركوعه. طيب يحصل أيضا هذا يوم الجمعة، يوم الجمعة فيما إذا مثلا لو قدر أن الكهرباء انطفأت أو أن مكبر الصوت انقطع الصوت، وهناك قوم يصلون في أسفل المسجد في القبو، فكبروا مع الإمام وسمعوا يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فانقطع الصوت، وقفوا وانتظروا، عاد الصوت يعني عادت الكهرباء أو مكبر الصوت، والإمام يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ حينئذ نقول هذه هي الأولى، صحت ركعتهم الأولى ملفقة من ركعتي الإمام، فإذا سلم الإمام يقومون ويأتون بركعة. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على وجوب متابعة الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسقط المتابعة إلا في حال الضرورة، في حال الضرورة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الحركة من غير جنس الصلاة لمصلحتها، يؤخذ من تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، هذه حركة ليست من جنس الصلاة، لأن الحركة التي من جنس الصلاة أن يزيد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فهذه الحركة ليست من جنس الصلاة وهي جائزة. وقد تقدم لنا أن الحركة التي ليست من جنس الصلاة قد تكون واجبة، وذلك فيما إذا كان يتوقف عليها فعل شرط توقف عليها صحة الصلاة، وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة إلى آخره. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، حرصه على العدل بين أصحابه، تؤخذ من كونه تقدم الصف الأول وتأخر الصف الصف الثاني.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.